إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى حق تقاته، واعلموا أن تقوى الله تبارك وتعالى جنة ووقاية من عذابه، وسبيل لنيل مرضاته والفوز بثوابه. وتقوى الله تبارك وتعالى هي الوقوف عند حدوده والتزام أحكامه ولزوم شرعه. أيها المسلمون، إن من أعظم ما حرم الله تبارك وتعالى على عباده الظلم. والظلم هو أسوأ المحرمات عاقبة، وأسرعها عقوبة، وأغلظها أخذا. فقد قال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال جل وعلا: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. وقال تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. وقال تبارك وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. وحذر الله تبارك وتعالى من عاقبة السكوت عن الظالم وترك الأخذ على يده وعدم منعه من الظلم، وبين أن العذاب إذا وقع عم الجميع. فقال تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وأكد الله تبارك وتعالى سوء عاقبة الظالمين فقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. وقد تنوعت الأحاديث في تحريم الظلم والتغليظ فيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. عباد الله، إن الظلم وهو منع الحقوق أو التعدي على الناس من أسرع الذنوب عقوبة في الدنيا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. والبغي هو الظلم. وإن أسرع الدعاء إجابة دعاء المظلوم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. واعلموا رحمكم الله أن كل ذنب دون الشرك عسى الله أن يغفر لصاحبه إذا لم يتب إلا الظلم، فإن الله تبارك وتعالى لا يترك من الظلم شيئا حتى يستغفر المظلوم من الظالم. قال صلوات ربي وسلامه عليه: الظلم ثلاث دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ به الله شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. فظلم العباد بسلب حقوقهم ومنعهم منها، أو التعدي عليهم، أو إيذائهم عدوانا، أو اتهامهم بالباطل، ليس كغيره من الذنوب، ولا عاقبته كعاقبة غيره من الكبائر، لا سيما إذ إن كان المظلوم مستضعفا يعجز عن دفع الظلم عن نفسه، والظالم قوي متسلط ممنوع بسلطانه أو بجاهه أو ماله أو قوة بدنه، فإن قبح الظلم حينئذ يشتد، وإثمه يعظم، وعاقبته تغلب، وانتقام الله عز وجل فيه أعجل. فلا يجوز بحال السكوت عن الظلم وترك الإنكار على أهله، بل يجب نصرة المظلومين برفع الظلم عنهم ومنع الظالم من ظلمهم ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فأي مجتمع فيه فئة مظلومة ممنوعة من حقها الذي لها، أو ما كفله الشرع، أو أقرته القوانين واللوائح الحقوقية المحلية والدولية المتفق عليها مما لا يخالف الشرع، ولم يقم أهل الشأن والوجاهة والرأي والنفوذ بنصرة هذه الفئة المظلومة، وسكت أهل العلم عن بيان الحق الواجب، ولم يقوموا بالإنكار على الظالم مهما كانت منزلة هذا الظالم وسلطته، ولم يسعوا في رفع الظلم عن المظلومين، فإنه يوشك أن يعم الله الجميع بعذاب يؤخذ فيه الظالم والساكت القادر. قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعم أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. فإن السكوت عن نصرة المظلوم والتقاعس عن ذلك مع القدرة والقوة إما باليد أو اللسان إثم وظلم لا يعذر فيه الساكت ما لم يكن عاجزا. فقد قال صلوات ربي وسلامه عليه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تمنعه من الظلم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا يخذله بترك نصرته. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: كلا والله، كلا والله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا. واعلموا رحمكم الله أن منع الظلم والإنكار على أهله والأخذ على يد الظالم علاوة على أنه واجب وحق من حقوق المظلوم على المسلمين، فإنه أيضا من أعظم أسباب استقرار الدول وثباتها ونصرها، إذ ما من ذنب أعظم أثرا في ضياع الدول وزوالها من الظلم والبغي بغير الحق، كما في قوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. يذكر أن البرامكة كان لهم في زمن الدولة العباسية نفوذ كبير جدا، وكان البرامكة يتدخلون في كل شيء حتى في أمور الخلافة، وكانوا يسكنون القصور، ثم نكبوا في زمن هارون الرشيد فأودعهم السجون، وكان من أولئك يحيى البرمكي وابنه فقال الابن لوالده وهما في السجن: يا أبتي يا أبتي، بعد العز والأمر والنهي صرنا في القيد والحبس. فقال الأب: يا بني، لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. عباد الله، إن من بيننا ومعنا في مجتمعنا وبلدنا فئة مظلومة قد طالت محنتهم واشتدت كربتهم، منع كثير منهم أبسط الحقوق، وحرموا ما بعض ما بأيديهم، وألبسوا ما ليس من ثوبهم، حتى ضاق عليهم الزمان وقل الأعوان وتعاظم الكرب واشتدت الغربة وتقطعت بهم السبل بعد العز والإمكان، وألجئ كثير منهم إلى الإقرار بما ليس عليه دليل ولا برهان، حتى لجأوا إلى خالق الأكوان ومن بيده العز والإذلال، يرفعون أكف الضراعة لرفع الظلم والعدوان. فيا حسرة على من تمكن من إعانتهم ونصرة المظلوم منهم فتقاعس عن ذلك وخذلهم وأسلمهم، ويا ويل من أعان عليهم بفعال أو كلام، فإن المظلوم منصور ولو بعد حين، وهذا هو الخاسر حقا. كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. فإذا كان هذا في عرض المسلم، إذا تعرض للسب والشتم والغيبة فخذله أخوه المسلم ولم يذب عنه، فكيف إذا كان المسلم مظلوما قد اضطره الظلم إلى الفقر والمسكنة والحاجة والضيق والكرب، فترك أخوه المسلم إعانته ونصرته مع قدرته على ذلك، ولم يسعى في رفع الظلم عنه وإيصال الحق له والمناداة بحقوقه الثابتة المشروعة. عباد الله، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب من منع الحيوان حقه وسد عليه باب رزقه، فقال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكيف بمن حبس مسلما لا أطعمه وسد حاجته ولا أطلقه ليبحث له عن سبيل ومخرج لمحنته. عباد الله، إن الظلم لا يبيحه شيء، إن الظلم لا يبيحه شيء، لا يبيحه اختلاف دين أو مذهب أو جنس أو عرق أو لون، ولا يبيحه حسد أو خوف مزاحمة في مال أو بلد أو خشية فقر وفاقة وحاجة أو لدرء التزامات مالية، فإن الرزق بيد الله، فهو الذي يغني من قلة ويعز من ذلة، يبسط لمن يشاء رزقه ويضيق على من شاء معاشه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما لا يجوز أخذ البريء بجريرة الظالم ولا معاقبته بذنب المذنب الآثم، ولا يجوز لمن ظلم أن يظلم غيره انتقاما، والخطأ في العفو أهون من الخطأ في العقوبة، ولأن يعطى من لا يستحق أهون من أن يحرم من يستحق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، ولأن يكون الإنسان مخدوعا أهون من أن يكون خادعا. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: من خدعنا بالله خدعنا له. أيها المسلمون، إن الظلم إذا كان واقعا من أفراد فإن الأمر فيه أهون، لأن وباله عليهم ومغبة ظلمهم لا يتعداهم. أما إذا كان الظلم واقعا من ذوي الأمر والشأن والسلطة والقوة والنفوذ المكلفين بإيصال الحقوق إلى أهلها والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم، فإن الأمر أعظم، لأن وبال ظلمهم لا يخصهم بل يقع على الجميع، على الدولة والأفراد، على القوي والضعيف والشريف والوضيع. وإن الإنسان كلما اطلع على مأساة بعض هؤلاء المظلومين وعلم بحالهم وما آل إليه أمرهم من الفقر والحاجة والضيق بعد السعة وقع في قلبه خوف شديد من انتقام الله وعذابه وبطشه، مصداقا لقوله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولا ندري فلعل ما تمر به البلاد من الاختلاف وكثرة الفساد وضعف الدخل والإيراد وشتات الفكر وفساد الرأي والدخول في الأزمات تلو الأزمات سببه دعوة مظلوم غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. عباد الله، اعلموا أن من أعان ظالما فهو شريكه في الإثم، وهو أحد الظالمين، ولا يعفيه من الذنب والمؤاخذة كونه مأمورا لا آمرا، موظفا لا مسؤولا. فإن الله تبارك وتعالى قد حرم الإعانة على المحرم فقال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عما سيكون في آخر الزمان، قال: يكون في آخر الزمان شرط، أي شرطة، يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون منهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة، فمن أدرك ذلك الزمان فلا يكونن لهم جابيا ولا عريفا وشرطيا. والمعنى ألا يكون المسلم معينا لظالم ولا يدا له على مظلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن نصرة المظلومين بالدفاع عنهم والسعي بكل وسيلة لإيصال حقوقهم الممنوعة عنهم واجب شرعي يختلف وجوبه بحسب القدرة والإمكان، كل بحسبه، فهذا بسلطته وإمارته، وهذا بجاهه، وهذا بمقامه ومنزلته، وذاك بقلمه، وآخر بلسانه وقوله. ولا يسقط الوجوب عن القادر المستطيع حتى يرجع الحق لأهله. هذا، ونسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اصلح ولي أمرنا وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم أصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم يا ربنا لا تجعلنا ظهيرا للمجرمين الظالمين، وأعنا على ذكرك يا رب العالمين. وأقم الصلاة.